ولكن الذي أريد أن أذكر به في هذه الساعة المباركة إن شاء الله إنما هو بيان الفرق بين الفرقة الناجية وبين الفرق الأخرى الضالة، حتى من كان منها لا يزال في دائرة الإسلام ولكنها قد ضلت عن بعض الإسلام كثيرا أو قريبا. هذا ربنا هو الذي يعرفه أو يعلمه ويحكم به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالفرق بين الفرقة الناجية وبين تلك الفرق كلها هو أن الفرقة الناجية تأبى أن تفهم الإسلام القرآن والسنة برأي فلان وعلان مهما كان شأنه عظيما عند المسلمين، إلا من طريق الرسول عليه السلام أولا ثم من طريق أصحابه عليه الصلاة والسلام ثالثا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية لم يقل ما أنا عليه فقط، وإنما عطف على ذلك قوله وأصحابي، وهذا معناه أن العالم المسلم حقا كما يحرص على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور قولا وفعلا وتقريرا، فهو أيضا يحرص أن يعرف ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من حسن الاتباع لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فالفرقة الناجية هذه مزيتها على الفرق الأخرى، وهذا ظاهر جدا في هذا الزمان كما سأبينه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني قبل ذلك أريد أن أذكر إخواننا السامعين بآية في القرآن الكريم، تعتبر هذه الآية هي النص الذي منه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو منه اقتبس قوله السابق ما أنا عليه وأصحابي، أعني قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هو الذي بينه عليه السلام في الحديث السابق حينما قال وأصحابي، فسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فلا يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا إذا تبنى هذا المنهج السلفي في اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الفارق الواضح في كل عصر وفي كل مصر بين أهل السنة حقا وبين تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الكتاب والسنة ولكنها تأبى ولكنها تأبى أن تنتسب إلى السلف الصالح، حتى من كان من أهل السنة حقا كأتباع المذاهب الأربعة بغض النظر عن الفرق الضالة التي تضلل بعض السلف الصالح من الصحابة كالروافض والخوارج ونحوهم، هذا لا نعنيهم الآن، وإنما نعني أهل السنة الذين هم يلتقون معنا في تعظيم وتبجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نفرق بينهم ولا نبغض أحدا منهم، وإنما نجلهم لصحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مع الاحتفال بمقادير التفاضل بينهم بقدم الصحبة أو بالعلم أو بقدم الجهاد والأسبقية إلى الإسلام ونحو ذلك، ولكن أهل السنة كلهم يلتقون على الترضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين. فالذي أريد أن أقوله أن كثيرا من أهل السنة الذين يلتقون معنا في الترضي على الصحابة هم نسوا أن من الضروري جدا أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه هؤلاء الصحابة، لأنهم كانوا أقرب عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين جاءوا من بعدهم. لهذا ما يكون المسلم على الهدى وعلى النور بل لا يكون متمسكا بهدي الرسول الذي كان يأمر بالتمسك به في خطبه دائما أبدا إلا إذا عرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعرفة تفتح أمام العالم بها بابا من العلم لا يمكن أن يلجه وأن يدخله من كان بعيدا عن التسليم بهذا القيد والشرط، وهو اتباع ما كان عليه السلف الصالح. نحن أهل السنة حقا إن شاء الله تبارك وتعالى متفقون على عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي يذكر دائما في خطبة الحاجة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى عموم قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا النص العام لا يمكن تطبيقه تطبيقا صحيحا إلا إذا عرفنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، لأن معرفة كون الأمر الفلاني بدعة في الإسلام لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا إذا عرفنا ما كان عليه سلفنا الصالح، لأن قول القائل هذه بدعة إنما تعني أنها لم تكن في عهد الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد الصحابة، وبالتالي لم تكن في عهد بقية القرون المشهود لها بالخيرية. فإذا معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكننا من أن نكون عند قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك يختلف منهج من انتمى إلى السلف عن منهج من انتمى فقط إلى القرآن والسنة ويفسره أو يفسرهما كما يفسره شيخه أو مذهبه دون أن يرجع في ذلك إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. إذن لا ينبغي أن نغتر اليوم بدعوات كلها تلتقي على القول بأننا نحن على الكتاب والسنة، لأن أضل الفرق المشار إليها في حديث الفرق لا يمكنها أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة. فإذا ما قال بعضهم لا نحتج بالسنة فقد ارتد عن الإسلام، لأنه أنكر كثيرا من آيات القرآن، كمثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فلا نتصور أن طائفة من الطوائف الإسلامية تنكر السنة، وهذا هو الواقع. فالخوارج يقولون نحن نأخذ بالسنة، والشيعة تقول نحن نأخذ بالسنة، لكن السنة التي يأخذونها ليست على الوجه الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من التابعين وأتباعهم. لهذا نقول ينبغي لنا أن نرفع راية الدعوة في خطبنا وفي دروسنا وفي مواعظنا دائما وأبدا على القول بأن التمسك بالكتاب والسنة لا يكون تمسكا صحيحا إلا إذا كان مقرونا باتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لابد لي من ضرب مثل ليبين لنا أهمية الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف الصالح مما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا. نأخذ مثلا قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا نصان عامان شاملان، الأول اسم السارق والآخر اليد، فقوله تعالى والسارق يشمل كل سارق حتى الذي يسرق البيضة، البيضة بيضة الدجاجة أو الدجاجة أو نحو ذلك مما لا قيمة له، هذا لغة اسمه سارق. ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم القولي هو الذي يمنعنا من أن نفسر هذا اللفظ في هذه الآية على إطلاقه وشموله، فيمنعنا أن نقول كل سارق مهما كانت قيمة المسروق تقطع يده، نقول لا، هذا لا يجوز، هذا مخالف للقرآن، لأن الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السارق المذكور في هذه الآية بقوله: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن حينما نقرأ هذه الآية والسارق ينبغي أن نفهم هذا اللفظ على ضوء قوله عليه السلام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا الأيدي كما تعلمون جمع يد، واليد تطلق ويراد بها الكف كما جاء في حديث التيمم أن تضرب بكفيك وجه الأرض، وتطلق ويراد به الذراع كما هو في حديث آية الوضوء في آية الوضوء، وتطلق ويراد بها اليد كلها من عند الكتف إلى الأصابع. فيا ترى من أخذ بعموم الآية أيديهما فاقطعوا أيديهما وطبق النص القرآني على هذا الإطلاق، هل يكون متبعا للقرآن الكريم؟ الجواب وضح مما سبق التعليق على كلمة السارق، لا، لأنه خالف بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن البيان هنا إنما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم بيانا فعليا عمليا، حيث كانت تقطع يد السارق من عند الرسغ وليس من عند المرفقين ولا من عند الكتف. هذه آية تتعلق بإقامة الحدود الشرعية، والآيات التي ذكرت في القرآن مطلقة أو عامة فهي كثيرة وكثيرة جدا، ويروق لي أن أقترح على بعض طلاب العلم أن يجمعوا هذه الآيات المطلقة أو العامة في القرآن الكريم، وأن يبينوا ما دخلها من التقييد أو التخصيص بما جاء في السنة وفي السنة الصحيحة، ليظهر للناس أنه لا مجال لفهم القرآن دون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودون بيان أصحابه عليه الصلاة والسلام لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت آنفا إن الآيات المطلقة أو العامة كثيرة وكثيرة جدا. خذوا مثلا الآيات التي تأمر بالزكاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالحج، لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء الكتاب والسنة. ومن هنا يتبين لنا خروج الطائفة التي تسمى اليوم بالقرآنيين عن دائرة الإسلام والمسلمين، حينما قالوا نحن في غنى عن فهم القرآن بالسنة، ذلك لما أشرت آنفا من بياني أن الذي لا يأخذ بالسنة فهو لا يأخذ بالقرآن، لأن القرآن أمر المسلمين في غير آية أن يتحاكموا إلى الله وإلى رسوله، كما هو معلوم في الآية المعروفة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، إنما أردت فيه التنبيه فقط على ضرورة انتباه كل مسلم غيور على أن يكون من الفرقة الناجية، أن لا يكتفي لنفسه ولا لغيره أن يقول أنا متبع للكتاب والسنة، ليس إلا لابد من أن يقرن مع هذين المصدرين الأساسيين، أن نعرف ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام من الهدى والنور، وبذلك نحقق صفة الفرقة الناجية، وهي أن نكون على ما كان عليه رسوله وأصحابه. وهذا كما قلت آنفا باب واسع، ولكن لابد أن آتي بقيد جديد لإهمال كثير من الدعاة الإسلاميين إياه، ألا وهو العناية بمعرفة ما صح من السنة وما لم يصح منها، لأنه إذا كان القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة فلا بد من أن تكون هذه السنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نذكر بما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبة على اختلاف مذاهبهم أنه قد دخل في السنة ما ليس منها منذ القديم، ولا يزال كثير من الناس حتى اليوم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قد وضعت حديثا. ولذلك فلا بد لطائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بما يعرف عند العلماء بعلم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، حتى يصفوا السنة مما دخل فيها على مر العصور والدهور من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي دخلت في بطون كثير من كتب التفسير والحديث والفقه، فضلا عن كتب المواعظ والرقائق والقصص. إذن على طائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بعلم السنة حتى يتمكنوا بها من تفسير القرآن تفسيرا صحيحا. بعد هذا أقول: تعلمون أيها الإخوة أن العلم الصحيح هو وسيلة للعمل به، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالعلم فقط دون قرن هذا العلم بالعمل. لذلك ندعو دائما أن يلهمنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما تيسر لي من الكلمة التي طلبها الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
شكرا لك.